بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في مبحث في القدر ومبحث كما ترون مبحث كبير ومهم جدا ومن الخطورة في مكان. لذلك تكلمنا فيه في عدة دروس وعدة أسابيع، يعني آمل أن نكون قد استوعبنا مباحث هذا الأمر، وإن كان البعض قد يحصل عنده نوع من الملل من أحيانا من طول الدراسة، لكن القصد هو تثبيت المعلومة، القصد هو تثبيت المعلومة. إذا خرجنا بتثبيت المعلومة فهذا هو المراد من الدراسة، خاصة في هذه المسائل الشائكة التي فيها دقة وفيها خفاء فيما يتعلق بالتمييز بين مذهب السنة والمخالفين. يعني كان بودي أن نجري نوع من المناقشة، يعني نعرف هل يعني هضمنا هذا المبحث قبل ننتهي منه إن شاء الله، لعل ننتهي منه اليوم بقراءة من ختمة هذا المبحث لما كتبه الشيخ أو لما أملاه الشيخ في آخره. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له في مولود الفتاوى قصيدة له اسمها تائية، يعني في القدر، في المسألة القدرية، أجاب فيها عن سؤال لأحد الناس في بعض مسائل القدر. فمما قال في هذه القصيدة التائية نذكر بيتين، يقول: ويدعى خصوم الله، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، ويدعى خصوم الله إلى النار طرا معشر القدرية سواء نفوه، سواء نفوا القدر، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة. في هذين الاثنين يذكر الشيخ أنواع القدرية، أنواع القدرية، وذكرها أيضا بالتفصيل هناك في آخر رسالة تدمرية، في آخر رسالة تدمرية والتي ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي أن خاتمتها في ما يتعلق بالجمع بين الشرع والقدر، الجمع بين الشرع والقدر. وقلنا هناك أن العبد يجب عليه أن يمتثل الأمر وينتهي عن النهي ويؤمن بالقدر على ما فصلناه، يؤمن بالقدر إذا وقع. وقلنا بأنه إما أن تكون هناك مصيبة مقدرة فيجب الصبر، فيجب الصبر، الصبر واجب والرضا مستحب. وإما أن يكون المقدر عيب من العيوب فيجب عليه أن يسعى لتغييره والإقلاع عن الذنب والاحتج به، فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. القدر يحتج به في المصائب ولا يجوز الاحتجاج به في المعايب. وإما أن يكون المقدور أمر طاعة وأمر يصف به من الشخص، فيستوجب الشكر، يستوجب الشكر. هذا كله فيما يتعلق بالمقدور المقضي. أما القدر الذي هو فعل الله، القدر الذي هو فعل الله فيجب الرضا به. ما ذكرنا من التفصيل إنما هو في المقضي الواقع، المقدور المقضي الواقع. وقد يطلق عليه القضاء، قد يطلق عليه القضاء. أما القدر الذي هو تقدير الله جل وعلا وفعله سبحانه وتعالى فيجب الرضا به قولا واحدا. يجب على العبد أن يرضى بفعل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ليس فيه خلاف. أما الكلام في أما المضى فهو فيما يقع. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول، الشيخ الإسلام يقول: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية سواء نفوه. هذا القسم الأول الذي هو نفاة القدر، القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين تكلمنا عنهم في عدة دروس سبقت بالتفصيل. القدرية النفاة وتكلمنا عن مراتبهم في الإنكار، كما ذكر شيخ ابن تيمية أنهم على مرتبتين: الغلاة الذين يعرفون علم الله السابق، وبالتالي كتابة المقادير، ثم من عقبهم بعد ذلك من أصحاب المرتبة الثانية الذين أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق، على ما فصلناه في الدروس الماضية. وقلنا بأن كلمة القدرية قد تطلق على القدرية النفاة والغلاة، يعني الغلاة في صفات القدر هم جبرية، والنفاة لما ينفون القدر كالمعتزلة الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يخلق أفعال العباد، ولم يشأها ولم يردها، بل العبد استقل بها وشاءها وأوجدها استقلالا، على خلاف في الشذ. هل يقولون بهذا في الشذ والخير كله أم في الخير إثبات إيجاد الخير ونفي الشر عن مشيئته وخلقه، على خلاف ما ذكرناه بالتفصيل فيما سبق. هذا القانون الأول. الإنسان يقول: ويدعى خصوم الله يوم عاميا إلى النار طرا معشر القدرية سواء نفوه. هذا القسم الأول، القدرية النفاة. وهذا إذا أطلقناه فإنه يدخل فيه أو ينطبق على المعتزلة، الذي أصبح نفي القدر عندهم أصل من أصولهم، وأسموه زورا وتانا العدل، أسموه زورا وتانا العدل، لأنهم لم يستوعبوا أن الله جل وعلا يكتب ما يكون أو ما كان وما يكون وما يفعله العبد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يحصل الحساب. وقلنا بأن أول من تكلم في هذا أو أول من اعترض الاعتراض الصريح عمرو بن عبيد على حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث. القسم الثاني بقوله أو سعوا ليخاصموا به الله، سعوا ليخاصموا به الله، وهؤلاء هم القدرية الإبليسية. القدرية الإبليسية الذين خاصموا الرب جل وعلا بالقدر، فمن احتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. من احتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس عندما قال ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني. فاحتج بالقدر وأنه ضل بقدر الله جل وعلا على أنه يفعل كذا وكذا، يزين العباد ويغوي العباد، واحتج على ذلك مخاصما الرب جل وعلا بأنه قدر عليه الإغواء. فهذا مخاصم بالقدر، مخاصم الرب جل وعلا بالقدر. فمن احتج بالقدر على ربه فقد أشبه إبليس كما قال أهل العلم. القسم الثالث في كلام الشيخ أو ما أروا به في الشريعة، ما أروا به من المراء والجدال، اعترضوا به على الشريعة. وهذا القسم هو القدرية المشركية، قدرية المشركين، القدرية المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. فهؤلاء يمارون ويعارضون ويجادلون في ترك الأوامر الشرعية بالقدر. والجواب على كل هؤلاء ما ذكرناه فيما سبق أنه لا يستطيع أحد أن يحتج بالقدر على فعله المعصية. لماذا؟ على فعل المعصية وعلى تركه الأوامر وإتيانه لغيره. لماذا؟ لأن لا أحد اطلع على القدر السابق، لا أحد اطلع على القدر السابق لكي يحتج به، لم يطلع أحد. فعندما تقول لأحد الناس صلي ويقول لك لو قدر الله علي الصلاة لصليت، تقول له وما أدراك أن الله لم يقدر عليك الصلاة، ما أدراك، هل اطلعت على القدر؟ وإنما يجب عليك أن تعرف أن الله جل وعلا قدر الأشياء وقدر لها الأسباب وقدر لها المقادير المؤدية إليها. كما قلنا في حياة الناس يستحيل أحد أن يأمل في الذرية والأولاد بدون زواج وبدون النكاح، وأيضا الفلاح لا يأمل أن تخلف له الأرض الحبة والثمار بدون أن يزرع ويروي ويسقي ويحصد. كذلك رب جل وعلا كتب المقادير وقدر المقادير وجعل لها أسبابا وجعل أسبابا، وهذا موجود في الحديث لما قال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتكل على أعمالنا لنا العمل، فقال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. هذا في جواب على السؤال الذي يدور عند كثير من الناس، هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير أم مخير؟ فالجواب بكل بساطة كما في هذا الحديث، الإنسان ميسر لما خلق له، ميسر لا مسير ولا مخير. بعض الناس يفصل يقول هو مسير في أشياء مخير في أشياء، مسير في أنه لا يحدد بنفسه تاريخ ولادته ولا وقت وفاته ولا لونه ولا لونه ولا بشرته ولا طوله ولا كذا ولا هيئته، وهو مخير في الأفعال التي أفعال مكلف بها، سواء دخلنا فيها المباحات أو قلنا الأفعال التكليفية. والأجمل من هذا أن نلتزم بنص الحديث فنقول هو ميسر، ميسر لما خلق له، فيجب عليه أن يسلك الأسباب، يجب عليه أن يسلك الأسباب. وذكرنا لكم أن كثير من الناس عند الطاعة قدرية وعند المعصية جبرية. عند المعصية يحتج بالقدر كقول الجبرية، كقول الجبرية. أما إذا فعل المعصية، أما إذا فعل الطاعة فإنه يتفاخر بنفسه وتباهى في قوته وبعلمه ويقول كما قال الأول إنما أوتيت على علم عندي. أما إذا فعل المعصية فإنه يحتج بالقدر، وهذا لا يزال موجود في دنيا الناس الآن، لا يزال الناس حتى الآن يحتجون بالقدر على المعصية. وإذا مررت بهم في المقاهي أو في الكازينوهات أو على الطرق ودعوتهم يقول لو شاء الله لهداني، لو شاء الله لصليت، لو شاء الله لكذا لكذا. فقل له وأنت الآن ماذا تصنع في هذا المكان، في هذا المحل، على هذه الدابة، على هذه السيارة؟ تسعى على أكل عيشك، لماذا تسعى على أكل عيشك وتسعى وتتعب؟ تستخدم أسباب لأسباب الرزق في أمور الدنيا، ولا تتخذ أسباب النجاة في الآخرة، لا تتخذ أسباب النجاة في الآخرة. في هذه الأبيات شيخ الإسلام يقول ويدعى قوم الله يوم عاده من النار طرر المعشر قدريته، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة. شيخ الإسلام أيضا يقول في هذه الدعية وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، أو فصاروا فيه على نوع من الجاهلية. يبين فائد الضلال هو قياس أفعال الرب جل وعلا على أفعال الخلق، وهذا هو مذهب المعتزلة. لذلك المعتزلة يطلق عليه مشبهة الأفعال، مشبهة الأفعال. ما استحسنوه هم يوجبون على الله جل وعلا أن يستحسنه، وما استقبحوه يجبون على الله جل وعلا أن يكون لديه جل وعلا قبيحا، وما لا يجوز عندهم فعندهم لا يجوزونه على قبر، والعكس بالعكس. فلذلك أطلق عليهم العلماء مشبهة الأفعال، وقلنا لكم فيما سبق بأن ينبغي العبد أن يعرف قدر نفسه، وأن يعرف أن له من الصفات بمقدار ما ينسب إليه كما يليق بالعبد، والرب جل وعلا له من الصفات ما أضيف إليه كما يليق به جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء ولا يشبه شيئا في ذلك ولا يماثل شيئا من صفات المخلوقين، لا في الكيفية ولا في تمام الصفات، لا في كيفية الصفة ولا في كمالها أو تمامها. الشيء المشترك هو الاسم وأصل الصفة له المعنى. تقول حياة الرب جل وعلا وحياة العبد، سمع الرب جل وعلا وقلب العبد، اشترك في التسمية، اشترك في أصل الصفة، لكن للرب جل وعلا حياة تليق به جل وعلا، لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء. أما العبد المسكين الضعيف الفقير فإن حياته مسبوقة بالعدم وملحوقة بالفناء، وهكذا باقي الصفات. وكان السلف، بعض السلف عندما يسألهم السائل كيف استوى، يقولون له كيف هو، فقال له كيف استوى أو كيف ينزل، قل له كيف هو. فإذا لم يستطع أن يجيب على كيف هو فكذلك أنت لا تستطيع أن تجيب على كيف ينزل أو كيف استوى. هذا الكلام كله في الرد على مشبهة الأفعال لهم المعتزلة. هذا بالنسبة لمنهج الإسلام، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، أتعب أنفسهم لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا ولماذا أعطى هذا ولماذا لم يعطي هذا ولماذا أمات هذا الطفل صغيرا كافرا ولماذا لم يتركه حتى يدخل الإسلام والإيمان. فأشغلوا نفسهم بشبهات ونفروا هذه الشبهات على الناس، وكل هذا لسبب دخولهم في أفعال الله جل وعلا بالتعليل لماذا ولما وكيف. يقول الشيخ فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا على نوع من الجاهلية. الحكمة قد تكون موجودة ومذكورة في النصوص، وقد تستنبط كالحكمة من تحريم الخمر مثلا، كالحكمة من تحريم المسكر بسبب إرهاب العقل وغير ذلك. الحكمة في تحريم الزنا والفاحشة والزنا واللواط نحو ذلك، الحكمة فيها معروفة، كذلك سرقة أخذ أموال الناس بالباطل. لكن هناك أشياء خفيت علينا الحكمة فيها وغيبت عنا، فلا يجوز لنا أن نسأل عنها وقد غيبت عنا، والواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، نصدق الخبر ونمتثل الأمر وننتهي عن النهي، ولا نوقف عملنا ولا نتوقف في عملنا وامتثالنا في الأمر وانتهائنا عن النهي إلى أن نعرف الحكمة، إلى أن نعرف فهناك علم موجود في الخالق، رحمك الله، علم موجود في الخلق يجب الإيمان به، وهناك علم مفقود لا يجوز البحث فيه والاطلاع عليه ومحاولة اقتحام الغيب، هذا محرم ولا يجوز. رحمك الله، تكلمنا في الدرس الماضي على أنواع التقادير ولعلنا في ختام هذا المبحث نقرأ ما كتبه الشيخ في فوائد الإيمان في القضاء والقدر كخاتمة لهذا المبحث، ولعل بعض الأشياء تكلمنا عليها فيه ونعلق على ما تيسر منا. نقرأ في فوائد الإيمان بالقضاء والقدر خامسا 142 مع النسخة. نعم نقرأ يا قارئ. مين اللي بيقرأ؟ عندك الميكروفون، كيف الميكروفون يمكن انت عايز.
خامسا فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة. الفائدة الأولى وهي أعظمها استكمال أركان الإيمان، فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره.
إذن هذه الفائدة الأولى، أركان الإيمان ستة مذكورة في حديث في آخر ركن منها ركن الثالث الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان. ومعنى لم يستكمل أركان الإيمان يعني لم يكن مسلما. إذا الإنسان جحد الإيمان بالقضاء والقدر لم يكن مسلما ولم يدخل في الإسلام. وسيأتي بعد قليل في كلام المؤلف بناء على ذلك التفصيل في حكم القدرية، التفصيل في حكم القدرية. لكن بصفة عامة من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه ليس لمسلم. من هذه الفائدة الأولى أن الذي يؤمن بالقضاء والقدر فإنه بهذا يستكمل أركان الإيمان الستة التي تدرسها الإيمان بالقدر خيره وشره. في بعض الروايات من الله سبحانه وتعالى الإيمان بالقدر خيره وشره. كثير من الناس يؤمن بالقدر خيره وينبسط، فإذا جاء الشر يعني الشر النسبي، وقلنا لكم في دروس الطحوية أن الله جل وعلا بحكمته لم يخلق شرا محضا، لم يخلق شرا محضا، بل الشر الموجود نسبي، بل الشر الموجود نسبي على ما فصلناه وقرأنا لكم كلام شيخ الإسلام الموجود في تفسير سورة النساء موجود في فتاوى. فالله جل وعلا في حكمته البالغة يخلق شرا محضا. وبعض الناس يشكل عليه إبليس، فوجود إبليس له فوائد في الحياة. وجود إبليس وهو عين شريرة مفسدة، لكن له فوائد عديدة ذكرها ابن القيم. من هذه الفوائد أن يحصل به الابتلاء، والتمييز بين من يتبع ابليس فيكون من اهل الغوايه والضلال والنار، او من يجاهده وتتغلب على شهواته واغواءاته فيكون من اهل النجاح واهل الايمان. وايضا اغواؤه لاتباعه من شياطين الانس ومحاربتهم لأهل الإيمان ومحاربة أهل الإيمان لهم ينتج عنه تنافس الناس في مراتب الشهادة في سبيل الله ومراتب البذل والعطاء والجود بالمال والنفس والبدن وغير ذلك. ولولا تصارع الخير والشر واتباع ابليس واهل الايمان ما حصل التمييز وما تبوأ الشهداء مراتبهم ومنازلهم في الجنه العاليه وما تميز الصف وعرف اهل الايمان اهل الاسلام إلى غير ذلك من الفوائد العديدة التي ذكرناها في التفصيل. فالقصد من هذا أن بعض الناس يؤمن بقدر خيره أما الشر فيحصل عنده السخط والجزع. وجاء بالحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. فكما قلنا الشر نسبي، والرب جل وعلا لم يخلق شرا محضا، حكمته سبحانه وتعالى تأبى أن يخلق شرا محضا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حتى أصغر شيء يتصور الإنسان وأحقر شيء قد يتصور الإنسان مثل الذباب، دخل أحد العلماء على بعض الخلفاء وكان يؤذي الذباب، فأول ما دخل عليه العالم سأله هذا السؤال: لما خلق الله الذباب؟ فأجابه: ليذل به الجبابرة، فعلى هذا حتى الذباب في فائدة، فائدة نسبية التي الذباب الناس كلها تتأذى منها وتود أن هي يعني أحيانا تأتيك ذبابة تكدر عليك حياة، تكدر عليك طعامك وشرابك ونومك، ممكن تقعد تزن عليك طول الليل وانت لا تستطيع، طول الليل يعرف منك النوم بسبب ذبابك. وهذا الابتلاء ربما يكون هذا السبب فانك تقوم تصلي الليل وتجد ان النوم قد ذهب عنك فتنشط في الصلاه وتصلي ركعتين تدعو فيهما في وقت إجابة الدعاء، قد يكون في هاتين ركعتين نجاتك، وقد يكون ميزانك يحتاج إلى هاتين الركعتين ليثقل ميزانك وتلحق بالصالحين الأبرار الناجين، وأنت لا تدري، إذا هذه القاعدة عرفناها من الحديث: والشر ليس إليك. الرب جل وعلا بحكمته البالغة لم يخلق شرا محضا، بل كما قلنا الشر نسبي إضافي كما نحن الآن في هذا المكان. من فوقنا نحن تحتهم، والذين فوقنا هم تحت الذين فوقهم، فهم في في علو بالنسبة لنا، وهم في سفل بالنسبة لمن فوقهم. وقد يكونون في الجنوب، منطقة في يعني الجنوب، في جهة الجنوب بالنسبة لمن أمامهم في جهة الشمال، أو في جهة الشرق بالنسبة لمن في الجانب الآخر في جهة الغرب، وهكذا. هذا معنى النسبية والإضافة. ولو كان في دور تحتنا نكون نحن في علو بالنسبة لمن تحتنا، لكن هذا لأن هذا المدروم فنحن في السفل هكذا، والذين فوقنا في علو، هم بالنسبة لمن فوقهم في السفل، وهكذا. هذا معنى الإضافة. فقد تكون أنت بالنسبة لشيء من الأشياء عالم، بالنسبة لغيره في السفل، وبالنسبة لأمر من الأمور في شرق أو في غرب قد تكون أنت أول أو آخر بالنسبة لغيرك. هذا معنى النسبة والإضافة، وهي مسألة جيدة ومهمة. إذا فهمتها سيزول عنك الكثير من الإشكالات في مواقف تحتاج إلى هذا. هذا معنى النسبي والإضافي، الشر النسبي أو الشر الإضافي. إذا هذه الفائدة الأولى. نعم، الفائدة الثانية.
الفائدة الثانية أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام والخوف، وإنما يمضي ويقول ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو لم أجلس. ولهذا حكى الله عن حال المنافقين يوم أحد فقال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يوقع الموتى أو يجلب الموتى إذا لم يقدره الله فهو سبب، ولكن إذا لم يقدره الله فلا أثر ولا نتيجة له. كم الذين يدخلون المعارك ويخرجون سالمين معافين. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة. وكان يتمنى الشهادة وخاض معارك عظيمة وتمنى أن يقتل في سبيل الله، ولكن لم يقدر له ذلك. الإيمان بالقضاء والقدر يبعث عن الشجاعة والحسن والتوكل على الله سبحانه وتعالى، أما القعود فلا يغني شيئا. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. وقال: أينما تكونوا يجبكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقضاء لا بد أن ينفذ ولا بد أن يجري، ولا فائدة في قعود الإنسان وتخلفه عن فعل الأسباب الدافعة والكف عن الأسباب السيئة. فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به الكثير من الناس، وينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان لا يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يقولون نخاف من الموت أو القدر. إذا كان الموت مقدرا لك سيأتيك ولو لم تذهب إليه، وإن كان مقدر لك فلن يأتيك ولو كنت في أشد خطر.
هذه الفائدة الثانية، ولعل ما تكلمنا عليها في الدرس الماضي في حديث الذي ذكرناه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، لكن قل قدر الله ما شاء فعل. قلنا بأن هذا الحديث فيه حث الإنسان على اتخاذ الأسباب التي يستطيعها بكامل ما يستطيع من قوته وقدرته، سواء الأسباب الدنيوية والأخروية، فيما ينفعه. استفسر الإنسان الأسباب التي يحصل بها مقصوده سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا. وسلمنا على ذلك بقوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. فالشيخ هنا ينبه يقول أن العبد يمضي، يعني سواء الإيمان بالقدر والقدر، العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام والخوف، وإنما يمضي لشأنه. ويقول: ما قدر الله سيكون، لا يقول ما قدر الله سيكون ويجلس في بيته، سواء في أمر الدنيا أم في أمر الآخرة. مثل طلب العلم، يستحيل الإنسان يقول أنا سأصير عالما وأنا أجلس بين الأربعة الجدران، لا أطلب العلم ولا أحضر الدروس ولا أقرأ ولا أذاكر ولا أسمع. هذا لو قال هذا نقول له أنت مجنون، لو قال هذا نقول أنت مجنون. كذلك كما قال عمر ووتر عنه: إن السماء لا تنصب ذهبا ولا تبصع. فالإنسان يسعى في طلب أسباب المعاش، فيسعى الإنسان في طلب المعاش، طلب أسباب النجاة في الآخرة بجد واجتهاد غير هيال وغير خائف، ويعلم أن ما قدر يكون قدر عقيم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: إن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام والخوف، وإنما يمضي ويقول ما قدر الله فإنه سيكون. ولهذا حكى الله جل وعلا عن حال المنافقين يوم أحد أنهم قالوا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو جلسوا ما خرجوا ما حصل عليهم القتل وما ماتنا. قال رجل العالم: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. كما قال تعالى: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذا جاء الأجل فالإنسان لا يستأجل ساعة ولا يستقبل ساعة، كان المكان حتى لو كان في بطن الحوت، حتى لو كان في أعماق المحيطات، أو كان في الجو في بطون الطائرات والصواريخ، إذا جاء الأجل خلق. ومن آيات الله بعض الناس كان يسوق، يعني أوتوبيس يمشي في مجموعة من الركاب أرادوا العمرة يذهبون إلى مكة عن طريق الطائرة، وقضى الله جل وعلا لهذا السائق أن يموت وهو يسوق السيارة أو الأوتوبيس، وحصل على الناس أن انقلبت هذه الدابة وهذا الأوتوبيس لمن فيها، أن مات السائق فتغير مجرى الأوتوبيس فوقع الأوتوبيس وطريق الطائف الرياض الطائف مليء بالجبال وبالوديان وبالطرق الخطيرة جدا عن الجانبين، خاصة إذا دخلت الطائف وأردت أن تتجه منها إلى مكة فهناك وديان عظيمة، فحصل أن انقلبت السيارة وهلك من هلك ممن كان فيها. فهذا في عبرة للإنسان، عبرة للإنسان. والله جل وعلا لطيف بعباده، لكن هذا في تذكير، هذا في تذكير، ولا لو حصل هذا مثلا على ركاب الطائرات الذين يحملون من 500 راكب و700 راكب ونحو ذلك وكان صفة متكررة لا كان فيه كوارث، لكن الله جل وعلا لطيف خبير له حكمة بالغة وفي ذلك عبرة أن يعترف. فالإنسان يحمد الله جل وعلا على العافية، وقد يحصل هذا في أي مواصلة تركبها، يعني ممكن تروح تقدر حتى أصغر مواصلة بدون ميعاد أقل أكبر، فإذا مات السائق على عجلة القيادة قد يدخل في شجرة من قلب السيارة، وإذا كان في ترعة يسقط فيها يدخل في جذع كذا، فالإنسان يحمد الله جل وعلا على العافية وعلى النجاة كل خطوة. سبحان الله، الإنسان الخطورة تحيط به في كل خطوة خطوها، فلابد الإنسان دائما يستحضر الشكر على، لا أقول على أصغر النعم، على كل نعمة وإن دقت، وإن دقت قد يظن الإنسان صغيرة وهي ليست صغيرة، لابد الإنسان أن يستحضر دائما الشكر ولا يغفل في دقيق الأمور وعظيمها وحقيرها وجليلها. فذكر الشيخ مثال هنا، مثال معروف في التاريخ، خالد بن الوليد منذ أن أسلم لم يدخل معركة إلا وهو منتصر فيها، ما دخل معركة إلا وانتصر فيها، حتى المعركة التي دخلها مع المسلمين في أحد كان السبب فيما حصل على المسلمين فيها، وكان يتمنى الشهادة وفي مؤتة فكسرت في يده عدة أسياف وما بقي في يده إلا صفيحة يمنية، ومع ذلك مات على فراشه، لم ينل الشهادة في ميدان القتال مع السيوف والسهام والرماح التي تحيط به من كل حدب وصوب، ومع ذلك مات على فراشه ويقول: وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العيد، فلا نامت أعين الجبناء. يعني خلي الجبان يرى هذا الموضوع، ما دخل معركة اللي انتصر فيها وكان يريد أن ينال الشهادة في أرض المعركة، ولكن لم يقدر له ذلك. وهو الشجاع اليسوف، يصيب اليسوف إلى جل وعلا، سله الله جل وعلا على المحك ويموت على الفراش. فهذا يجعل الإنسان يؤمن بالقدر ويعلم أن ما قدر يكون ويمضي لشأنه، ويعلم أن النتائج لله سبحانه وتعالى، كما أنه جل وعلا هو الذي سبب الأسباب، سبب الأسباب، وهو الذي خلق في الإنسان القدرة والإرادة التي يكتسب بها الفعل. فبهذا يجد الإنسان ثقة في الله جل وعلا، ونشاط في عمله، وهمة في عمله، سواء كان من عمل الدنيا أم من أعمال الآخرة. هذا معنى هذه الفعل الثانية. ويقول الشيخ: وينفي عنه شكوك الأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، وينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان لا يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر. لكن كل هذا مع اعتقاد الأسباب، كل هذا مع اعتقاد الأسباب. طيب السائلة الثالثة. نعم، السائلة الثالثة.
السائلة الثالثة: أن الإنسان إذا أصابته المصيبة لا يجزع، لأنه يؤمن أن هذا قضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقات المصائب، فلا يجزع الإنسان ولا يرفض الخد ولا يشك الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة لا يلومون أنفسهم ويقولون السبب كذا وكذا، بل يرضون بقضاء الله وقدره، وأن المصيبة تحصل على أي حال إن قدرها الله، فالمقدر يحصل بإذن الله، ثم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قال وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فهذا يهون على الإنسان المصائب فيرضى ويسلم لقضاء الله وقدره. فهذه الثلاث فوائد من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: الأولى استكمال أركان الإيمان، الثانية أن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإصرار في سبيل الخير، الثالثة أن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه، أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويتخطط ويحصل منه ما يحصل. والآن نسمع كثيرا عما يسمى بالانتحار، وأنه انتشر بين أهل الملل الأخرى، ما سببه؟ الجواب: سببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، فلا يقول هذا شيء مقصر علي وهذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله، ويحسن الظن بالله عز وجل فإن مع العسر يسرا، ألا إن نصر الله قريب. فالذي ينتحر ويقتل نفسه لا يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه لا يتحمل الشدائد والمصائب.
نعم، هذه الفائدة الثالثة وهي فائدة جميلة، أن الإنسان الذي يصيبه مصيبة وهو يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لا يجزع، لا يصيبه الجزع والهلع والتسخط والشكوى، بل هو بين أمرين: أحدهما واجب وهو الصبر، والثاني مستحب وهو الرضا، إما أن يصبر وهذا واجب، وعكسه التسخط والمحرم، والصبر حبس اللسان عن التشكي وحبس النفس عن الجزع وحبس الجوارح عما يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الصبر، الصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يخطي الله سبحانه وتعالى كلطم الخدود وشق الجيوب كما تفعل النائحة كما تفعل النائحة. وبعض الرجال يتشبهون في النائحات في ذلك ضرب الخدود وشق الجيوب وأحيانا حبس الشعر وقد جاء لعن الشاقة والحالقة التي تحلق الشعر والشاقة التي تشق الثياب وجاء شد الوعيد النائحة لأنها يوم القيامة تلبس ثوب من قطران يعني الزفت يسمون الزفت الآن ودرع الجرب والعياذ بالله هذا جزاء النائحة التي تنوح. لذلك أيضا من السنة للإنسان الذي يعلم أنه أن أهله أو يوجد من أهله من يصنعون ذلك السنة أن يوصي ويكتب في وصيته ألا ينوح أحد عليه ولا يتبع بصويب أو نار أو عوين أو يفعل به كما يفعل بباقي الناس ببعض الناس المحازم والصدقات وأربعين والسنوية وكلام هذا. الذي يعلم أن يوجد من أهله وأسرته أن يفعل ذلك به بعد موته عليه أن يوصي في وصيته بذلك أنه يقول أنا بريء من النائحة أو الصويت والصراخ علي عند موتي وفي أثناء الجنازة وعند قبري ويتبرأ أيضا من البدع والمحدثات الأخرى التي يفعلها بعض الناس كما يفعل في الأربعين والثانوية والسرادقات والمآثم وغير ذلك بحسب الشخص. لو أنت تعرف أن أهلك لا يسمعون ذلك خلاص يصبح الوصية بذلك أمام المستحب وإلا فلا من كان يعلم ذلك فيكتب هذا في وصيته ويشهد على ذلك حتى تبرأ ذمته. ولذلك البخاري في حديث الميت يعذب بما نيح عليه يعذب الميت بما نيح عليه قال إذا كان النوح من سنته إذا كان النوح من سنته فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه. الواحد يسأل إزاي الناس بتصوت برا والميت بيعذب كيف يعذب بفعل غيره يعذب الميت بما نيح عليه. فالبخاري يبين ذلك من فقهه يبين ذلك يقول إذا كان نوح من سنته أنه عارف أنه يعمل عليه كذا ومبسوط وراضي بذلك ولم ينههم بترك النياحة عليه. وتجد بعض الناس قد يوصي بما هو أشد من ذلك ما تنسوش الأربعين ما تنسوش الثانوية ما تدخلوش عليه يعني المأتم أو الصرادق أو نحو ذلك. هذا إذا دخل قبره وناحوا عليه وصوتوا عليه وشقوا عليه الجيوب ورطموا الخدود فإنه يعذب في قبره بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رفض ذلك ما رفضه من المعاصرين ممن أنكر ذلك. وهذا الحديث الصحيح الميت يعذب ببكاء أهله عليه هذه رواية الميت يعذب ببكاء أهله عليه والرواية الثانية الميت يعذب بما نيح عليه يعني بالصويت عليه. إذا الحل إيه عشان تخرج هذا الإشكال وتنجو في قبرك الحل أنك تنبه على أهلك تنبه على أهلك تقول لهم ممنوع أي حد صوت علي أو تمشي ورايا الستات وتيجي عند الجبان الوقت للأسف الشديد الوقت مشكلة كبيرة ظهرت عندنا النساء الآن يصدقن الرجال على المقابر يعني قبل أن تأخذ الرجل وتصله المرأة تصله القبر تجد النساء وخفات وقد جاءت الأحاديث بلعن دورات القبور وفي هذا الاستثناء